العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله لتملن. قال وأيضا والله لتملن. فتح الله موجود مين مفتوحة؟ قال وأيضا والله لتملن. قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وأورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأصحابه وبجماعة من أصحابه: من لي بن أبي الحقيق فإنه قد أذى الله ورسوله، من لي كعب الأشهر، من لي بكعب الأشهر، فقال: فإنه أذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم.
قال:
فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا لا تملن، معناه أنه سيأتيكم أشياء بأشياء أخرى وراء هذا الذي أنت تذكر. ثم قال:
قال: فإنا قد اتبعناه،
قال: فإنا قد اتبعناه
ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره.
فإنا قد اتبعناه ونكره أن ندعه حتى نعلم ما يصير إليه أمره. ولم يزل به حتى استمكن منه وقتله. وهذا الحديث محل الشاهد منه هو أن كعب، أن محمد بن مسلمة لما ذهب إليه قال له كلاما فيه تعريف وفيه تورية، هو يريد شيئا وذاك يظن أنه قد برم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سخط عليه وأنه منكر ما هو عليه وغير مستسلم ومنقاد بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا، يعني مثلاً قد عنانا، يعني كلفنا وأتى بأمور أوجبها علينا فيها كلفة وفيها عناء، ولا شك أن الأوامر فيها تكليف فيها كلفة ومشقة، وقد حفت الجنة بالمكارة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات. ففيه عناء وفيه مشقة، فهو صادق فيما قال. ثم إنه قال: وأيضا وسألنا الصدقة، طلب منا صدقة، يعني شيئا من أموالنا.
هذا كلام صحيح. السائل يا مصدق. السائل من يتصدق بما هو واجب عليهم وما هو مستحب عليهم في أموالهم. لأن الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. وقد جاءت السنة في طلب الفرض والإلزام والإلزام به وترغيب في التطوع والحث عليه. ثم فلما قال هذا فلما قال ما قال فهم منه أنه ساخط عليه وأنه غير راض عنه وأنه ضده. فقال وأيضا لتملن. معنى هذا أنه سيصيبكم منه شيء بعد ذلك تملونه بسببها. فقال إننا نكره أن ندعه ندعه حتى ننظر ما يصير إليه أمره. نكره أن ندعه يعني فلا ننصره. لذلك نكره أن ندعه يعني فلا ننصره ولا نعينه. هناك يفهم أنه يجعلهم يتركونه ويتخلون عن دينه. فلم يزل به حتى استمكن منه فقتله. هذا هو الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تحت الترجمة. ليس فيه كذب صريح وليس فيه إخبار بشيء على خلاف الواقع وليس فيه أنه أعطاه عهدا فنقضه. وإنما تكلم معه بكلام أوهمه أو فهم منه غير الذي قصده به حتى تمكن منه وقتله.
قال باب الفتك بأهل الحرب. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعلت.
باب الفتك بأهل الحرب. أورد حديث حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وأنه لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لي بكعب بن الأشرف وقال محمد بن مسلمة قال أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي أن أقول؟ قال قل. يعني أذن لي أن أقول الكلام الذي به أتوصل إلى ما أريد من كوني تمكنوا منه. فقال قل. المقصود بذلك الذي فعله من الدورية التي فعلها قوله قد كلفنا وعنانا وسألنا الصدقة ولا نحب أن ندعه. وهذا كلام فيه دورية وفيه معاريض وليس فيه كلمة صريح. فدل ففعل هذا حتى تمكن منه وقتله وفتك به. ذلك أنه كان قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحرب الذي يحصل منه مبالغة في الإيذاء وزيادة في الشر إنه يوصف به كما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول عن الكلام الذي توصل كيف قول قد عنانا وخلفنا ولا ندعه.
قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل
فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل صافق يتقي في جذوع النخل وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد فوسر ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر من ركش معرته من مضرته وشره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ذهاب المسلم إلى ابن صياد وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتكي بجذوع النخل يريد أن يقرب من ابن صياد ليسمع ما يقول وكان قد تغطى بقطيفة له رمرمة له صوت متتابع فهو يريد أن يعرف شيئا مما يقول حتى يظهر أمره من كلامه ومما يحصل منه من حيث لا يدري أنه يسمع كلامه. فمثل هذا جائز لأن هذا الاحتيال على ما تخشى معرته الحذر من معرته الحذر منه سائغ وجائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعرف على ما عند ابن صياد من كونه جاء إليه بخفية ويتقي بجذوع النخل يريد أن يسمع شيئا من كلامه الذي يقوله بينه وبين نفسه. فلما رأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاحت به قالت يا صافي على محمد فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين لو تركته فلم تعلمه وتخبره بما فعلنا من القرب منه معرفة ما عنده بين يعني بين أمره أوضح حاله.
قال باب الرجل في الحرف ورفع الصوت في حفر الخندق فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجل عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا.
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق ورفع الصوت في حفر الخندق ورد فيه من البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وهم يحفرون الخندق يعمل معهم بنفسه وكان قد غطى غبار شعر رأسه شعر صدره وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام وكان يركز في شعر عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أنزل سكينة علينا وتثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء من الأعداء أظهرهم من الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. ودل هذا على جواز مثل ذلك الحرب لأن فيه تنشيط فيه تحريك للهمم وفيه ويكون بشيء فيه ثناء على الله عز وجل وشيء مما يحمد ومما يحكم. ففعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه في هذا يدل على جواز ذلك. لا يعني في حديث سهل وأنس وسلمة من أفوع يعني في الموضوع في الباب هذه الأحاديث. هذه الأحاديث ذكرها في مواضع أخرى منها ما سيأتي ومنها ما مضى.
قال باب من لا يثبت على الخيل. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل وضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
أبو من لا يثبت على الخيل لا يستقر على ظهورها من كونه غير متمكن من ذلك لماذا ينبغي له؟ أورد في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم. ثم قال إني قلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل فضرب في يده على صدره فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا بمعناه أن من لا يثبت على الخير أن عليه أن يعتمد على الله عز وجل وأن يدعو الله عز وجل وأن يسأل غيره أن يدعو له. لأن جرير رضي الله عنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب في يده على صدره. فالدعاء كون يدعو أو أنه يطلب من غيره أن يدعو له هذا مشروع يحب قد فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان سيدا لقومه وكان له شأن لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند المبايعة قال له النصح لكل مسلم اشترط عليه النصح لكل مسلم يعني في المبايعة ذلك لعظم بلائه وقوته وكونه سيدا في قومه. فكان عليه الصلاة والسلام يعمل معه مثل هذا العمل وكونه يضيف إليه هذا الشرط بما في التزامه به من النفع العظيم والفائدة الكبيرة للمسلمين. ثم إنه أراد أن يتمكن من البلاء الحسن ومن كونه يدل بلاء حسنا وذلك بكونه يدلك على الخير شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ودعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يثبته الله له هاديا مهديا. التثبيت يشمل التثبيت على الخير والتثبيت على الهدى وعلى السداد. لهذا كان على الرجل العظيم جرير بن عبد الله مسددا موفقا. وهو الذي مر قريبا انه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهجم بالخلقه والصنم الذي في جهه الجنوب والذي يسمى كعبه اليمانيه كان في بلاد لوس بلاد في الدوس وبجيلة قوم أبي هريرة وقوم جرير بن عبد الله قال دعا لهم فلان هذه الدعوة وكان مسجدا موفقا فتصدى لهذه المهمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب في 150 فارسا من أحمد من قومه بجيلة فذهبوا وهجموا ذلك الصنم وعرقوه ثم أرسل من يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الشرب. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في فرسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة ما يقول خالق الله: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة جمع عن وجه أبيها أبيها الوجه عن جمع عن وجهه ونقل الماء من الصرف. أورد حديث الشهر بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرح وجهه بالمرفض قامت ابنته فاطمة رضي الله عنها بمجاواته. قد جاء في بعض الروايات السابقة لهذا الحديث أنها كانت تغسله بالماء، فلما رأت أنه لا يزيد إلى كثرة حمدت إلى حصير وهو فراش من الخوص فأحرقته بالنار، ثم أخرجت خلف رماده ووضعته على الجرح فاندمل ورقع الدم يعني وقف الدم عن الجريان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي بالماء بالمجن اللي هو الترك الماء الذي يأتي به إلى فاطمة بالمجن. في حديث ثلاثة أمور في ترجمة البخاري، وهو دواء الحصير دواء الجرح في حراق الحصير وضعها على الجرح ونقل الماء بالمجن وغسل المرأة الدم عن وجه أبيها. قول سهل: ما بقي في الناس أحد أعلم مني، يشير بذلك إلى ضبطه وإلى أن يهتم بأخذ ذلك عنه، لأنه ما بقي غيره يعلم هذا. هذا الذي قاله لحفظ الهمم على تلقي ما عنده من العلم في هذا وبيان ضبطه وأنه ضابط له، وفي نفس الوقت فيه حذف للهمم وحث للسامعين إلى أن يتلقوا عنه ما يحدثهم به، لأنه على بينة منه ويقين، لا سيما ولم يبقى أحد يعلم ذلك غيره وأعلم منه، لم يكن هناك أحد أعلم منه.
قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة: الريح الحرب. وقال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا فتمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يسجدن قد بدت قلاقلهن وأسوقهن رابعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي حول الغنيمة ظهر أصحابكم وما تنتظرون. وقال عبد الله بن جبير أنا فيكم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فزاد إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتدي أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له. قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قول الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له. قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. ورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما بعده هو معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال يسرى ولا تعسرى بشرى ولا تنشرى وتطاوعا ولا تختلفا وتطاوعا ولا تختلفا محل الشاهد من قوله ولا تختلفا. وهذا قول لم يكن في الحرب إلا أنه يكون في الحرب وفي غيرها النهي عن الاختلاف مقروض دائما وأبدا. ثم أورد حديث الثاني حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين جعل على الرجالة من خير الفرسان الذين يمشون على أرجلهم جعل عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم أن يمكثوا في هذا المكان الذي عينه لهم وحذرهم من أن يتركوه. قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليك. وإن رأيتمونا انتصرنا وإن أنتم رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليك. فلما حصلت الوقعة بين المسلمين والكفار انهزم المشركون حتى رأوا ما حصل لهم من الهزيمة وأن النساء كانت تجري أبدأ
والله
إني رأيت النساء قد بدت حلاتهم النساء قد بدت حلاتهم وأسوأتهم
رافعات
ثيابهن. فلما رأى ذلك هؤلاء القوم الذين أو الجماعة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المكان وقالوا الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أن فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقوا على ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما ذكرهم به عبد الله بن جبير فذهبوا إلى الغنيمة يأخذون منها ويغنمون. فعند ذلك حصل بال المشركين على المسلمين، حصلت الهزيمة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفر كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه 12 رجلا. وذلك قوله رسول يدعوكم في أخراكم، يقول أخراكم يعني الذين انهزموا الرسول يدعوهم لأنه قد ثبت ولم ينهزم عليه الصلاة والسلام، وكان يدعوهم وهو في أخراهم لأنهم ولوا الظهور هاربين منهزمين.
قال فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70.
لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، كانت النتيجة أن أصابوا منهم 70. أصابوا منهم 70 في هذه الغزوة يعني المسلمين، قد كانوا أصابوا من الكفار في غزوة بدر قتلوا سبعين وأسروا سبعين. ثم إن أبا سفيان قال مخاطب المسلمين أفلقوا محمد فنهاهم المسلمين يجيبوه، قال فلقوني أبو بكر فلقوني عمر، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه فقال أن هؤلاء قتلوا لما لم يحصل إجابة وكلامه بأنهم لم يدخلوا أنهم موجودون. عند ذلك قال أما هؤلاء فقد قتلوا، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا، قال إن الذين عددتهم إنهم لموجودون، وأنه قد بقي لك ما يسوء. ثم صار يقول لهذا سفيان اعلوا خبل، قال لهم من الخسام لا تجيبوه، قالوا بما نجيبه، قال قل والله أعلى وأجل، ثم قال لن العزى ولا عزى لكم، قال أجيبوه، فقالوا بما، قال قل والله مولانا ولا مولى لكم. وفي هذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من الاختلاف، أنهم لم يلتزموا بالشيء الذي أرشدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرهم أميرهم عبد الله بن الجبير، حصل الاختلاف عليه ولم يحصل الالتزام بما أخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت معصيته في كونه أمرهم أن يبقوا فلم يبقوا، فحصلت العقوبة بأن حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، وحصلت لهم ولغيرهم، حصلت العقوبة هي الهزيمة لهم ولغيرهم، ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبته، وقتل من قتل من المسلمين، وكان المسلمون قد أصابوا من المشركين مثلهم في القتل ومثلهم في الأجر.
بقي لك ما يسوء من المسلمين
رسول الله وأبو بكر وعمر وغيرهم، يعني الذين يسوءونك ينال منك أو يسوءك لقاءه، أنه يفرح كان حريصا على قتله من أرهانه، قال أتقوم فلان أتقوم فلان أتقوم فلان. إنكم تطيبون في القول المثل، هذا يقول أبو سفيان،
نعم،
لأن أمر بهذا ينفجؤني، قد وجدوا فيهم مثلا، لأن حمزة رضي الله تعالى قد ممن مثل به وقد فيها من خلال الكفار، أمر بهؤلاء الكفري، معناه أن هذا الذي حصل وما أمر بالترجوع، ولكنه ما تأتى. أما قوله وتذهب ريحكم أنه ذكر الآية ولا تنازعوا فتنسل وتذهب ريحكم تفسرها بالحرب في القوة التي تفسيرها صحيح القوة لكن تفسيرها بالحرب هو تفسير باللازم أنها ما تكون الحرب في صالحهم وأنه يكون نصيبهم الهزيمة ونصيبهم الفشل الذي هو رد القوة ولهذا جاء قال فتنسل لا تنازعوا فتنسل وتذهب ريحكم فالفشل هو رد القوة وضد الغلبة يوم بيوم بدر يعني انتصروا علينا في ذاك اليوم هزمونا في ذاك اليوم وهزمناهم في هذا اليوم فالحرب السجال يعني يوم لنا ويوم عليه مثل السجل الذي هو الدلو السجل هو الدلو الذي هذا يأخذ مرة وهذا يأخذ مرة
قال باب إذا فزعوا بالليل وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عجب وهو متقلب سيفا فقال لم تراعوا لم تراعوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس قال باب إذا فزعوا بالليل
باب إذا فزعوا بالليل لماذا ينبغي أنه ينبغي لهم أن يكتشفوا الحمر وأن يتبينوه وأن الإمام عليه أن يبادر إلى اكتشافه فأورد الحديث أنس بن مالك الذي مر مرارا وتكرارا في الجهاد وفي غير الجهاد أن قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ثم ذكر مثالا لشجاعته مثالا من الأمثلة الكثيرة بشجاعته عليه الصلاة والسلام أن المدينة فزعوا ليلا فذهبوا من أحرى الصوت فلقيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقل لم تراعوا لم تراعوا وقد كان على فرس حري في أبي طلحة وقال وجدناه بحرا محل الشاهد من هذا أنهم إذا فزعوا في الليل أنهم يتبينون الخبر وأن الإمام عليه أن يبادر إلى ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام
وسبقهم متقدمين سلاحا
وإذا وجد إذا وجد عدوا تمكن من قتل أو وجد عدوا يستطيع لكن إذا كانوا جمعا وإذا كانوا أمة من الناس فيخبرهم بما حصل وأنهم يأتوا وأن يكفرهم
قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك قال أخذت لقاه النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال غطفان وفزارة فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين نابتيها يا صباحا يا صباحا ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجبتهم أن يشربوا سقيهم فبعث في إثرهم وقال يا ابن الأكوع ملكت ملكت فاصبح ان القوم يقرون في قومهم قال باب من راى العدو فنادى باعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس
قال ابو حبيب سلم الله تعالى يرضيك انه ذهب الى الغابه وانه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف قال ان راه مذعورا قال مالك قال اخذك لفاح الرسول صلى الله عليه وسلم فصرخ على صرخاته وعلى احلامه ثم ذهب لنفسه فلحق بغطفان وحجاره الذين اخذوا اللقاح فجعل يرميهم حتى اغلقه وابعدهم وطرس اللقاح فجاء بها يسوقها فلقيه الناس فاخبر رضي الله عنه لانه بدا انه لقيهم قبل ان يشربوا وانه يمكن الاحراق بهم فملك وسلم امره بان لا يستمر وان لا يذهب اليه ما دام ان الحق الذي عندهم والذي اخذوه واخذ منهم فانهم لا يطلبون ولا يستمر في طلبه فرجع وقد اتى بمقصود ومحل الشاهد من هذا هو النداء لما يحصل ما يقتضيه وبهذا اللفظ يا صباحا وهو لفظ كانوا يستعملونه علامه على حصول كلمه مختصره تدل على حصول الامر المذهل الامر الذي يحتاج الى جانبير ويحتاج الى اقدام حتى يزول هذا الشيء الذي حصل حتى يخلص الشيء الذي اخذ واما قوله هنا وانا اكوع وانا رضع ف يعني هذه كلمه يقولون انها كون عندنا كون ابن فلان من باب التمدح وليس من باب الاستقرار ودعوى الجاهليه وانما الانسان يقول انا ابن فلان وقد قال ذلك رسول الله كما سياتي انا عبد المطلب انا الذي لا كذب انا عبد المطلب وهو واقف في الحرب عندما انهزم اصحابه وانكشفوا عنه قال ذلك فسلم يقول انا من افرع يعني يذكر نسبته ويعلن اسمه ثم قوله اليوم يوم الرضا يعني اللئام يعني هؤلاء الذين هو يلحق الذين يرميهم ويلحق الضرر بهم بقومهم اعتدوا واخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم هم لئام الرضا المقصود بها اللئام إذا كان يعني لا يخشى يعني حصول ضرر منهم أو تجاوز فينبغي أن يعاقبوا بأكثر من أخذ الحق منهم كونهم ينالهم شيء من الأذى وأما إذا رأي أنهم يتركون يعني لا يخشى أن يترتب على ذلك ما ضرر أكبر وما لا كما على رسول الله عليه الصلاة والسلام
قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان دغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان
بعض من قال خذها وعن ابي فلان، ثم اورد قول سلمة بن اكوع خذها وعن ابي اكوع، خذها وعن ابي اكوع، ومعنى هذا مثل هذا التعبير ومثل هذا اللفظ سائغ وجائز من باب التمدح، كل انسان يظهر قوه وجلد في الحرب وفي لقاء الاعداء لا باس بذلك. اورد حديث براء بن عازب انه قيل اخرجت اليوم اثنين قال انما يصوم رجلا لم يفر، وان سفيان بن حارث كان اقم بلجام فضلته وهو يقول عليه الصلاه والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، هل الشاهد من قوله انا ابن عبد المطلب نحن عبد المطلب.
قال باب اذا نزل العدو على حكم رجل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل.
باب إذا نزل العدو على حكم رجل مثل أنه ينفذ حكمه دون الإمام، يعني إذا نزل دون الإمام إذا نزل العدو على حكم رجل وأذن الإمام بذلك. أورد أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فجاء فطلبهم من الرسول فجاء على حمار فقال قوموا إلى سيدكم للأوس، إنه سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال أني أحكم أن تدخل المقاتلة وتسبى الذراري، فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك بحكم الله عز وجل. في بعض الروايات فوق سبع سنوات أنه حكم فيهم بحكم الله أن تدخل المقاتلة وتسبى الذراري.
قال باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن قتل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
باب قتل الأسير صبرا. أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح قال وجدتم ابن حطل فاقتلوه ولو كان متعلقا بأسار الكعبة، يعني أهدر الله في المدينة ولم ينله العفو الذي حصل لغيره. ثم قال ولو كان متعلقا بأسر شعبه، يعني هذا أنه لا يعفى عنه ولو كان ملتصقا بشعبه، يعني يطلب الأمان ويطلب العفو ويطلب السلامة، ففيه إهدار دم من يقضي الأمر إهدار دمه، فهذا الذي حصل الذي حصل. وفيه أيضا دليل على كسوة الكعبة و وسترها وأنها تستر ويجعل لها سترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن وجدتموه متعلقا بأبكار الكعبة، أي معنى أن الكعبة لها أبكار ولها سترة.